إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بدأنا في حديث السبع الموبقات لأن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكرها في مقدمة المنهيات والكبائر المنهي عنها في باب التحذير، درس التحذير من المعاصي والمخالفات الشرعية. وأخذنا من السبع الموبقات أخطرها وأعظمها خطورة، وهما الشرك بالله عز وجل والسحر، لأنهما صنوان، إذ أن السحر لا يتحقق إلا بعد ماذا؟ بعد الشرك، ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد تحدثنا عن السحر والكهانة وحكم التداوي عند هؤلاء، عند هذه الأصناف من شر الخلق والخليقة، وأن الله ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والآن ننتقل إلى الثالث، وهو ماذا؟ أكل الربا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الاعتداء على النفس البريئة وإزهاقها بغير حق، وهذا من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، لأن السحر والشرك متلازمان، ويليهما في الجرم القتل. ولذلك قال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك فإن على ابن آدم الأول القاتل وهو قابيل مثل وزر كل من قتل بعده، لأنه هو الذي سن القتل، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تبارك وتعالى متوعدا القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذلك فإن القتل من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله جل وعلا، والقاتل يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه فيقابل المقتول، يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه حتى يلقى القاتل فيقول يا رب سل هذا لما قتلني. والدماء هي أول ما يقضى فيها بين الخلق، أول ما يقضى في الحقوق، في حقوق الرب في ماذا؟ في الصلاة. وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد ماذا؟ الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفي رواية المارق من دينه المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه أو من أمره ما لم إيش؟ ما لم يصب دما حراما. نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظم حرمتك ولكن ماذا؟ حرمة المؤمن أعظم منك. فالقتل جريمة عظمى، بعض أنواع القتل لا يقبل فيه التنازل لأنه حق لله عز وجل، وإذا كان خاصا لآدمي وليس على غيلة وليس قتل غيلة وهو القتل على المال فإن ذلك راجع إلى من؟ إلى ولي الدم، إن شاء عفا وإن شاء أخذ بحقه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إلى أن قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما إن كان القاتل قتل حرابة أو غيلة فإنه يقتل حدا لا قصاصا، ولا يملك أحد ماذا؟ التنازل عن هذا الحد لأنه حق لله جل وعلا، والإمام أن يحكم بما يستحقه المحارب من أمور جاءت في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض والمحاربون إن لم يقتلوا اقتلوا، فالإمام مخير بحسب ما يقتضيه المقام، أما إن قتلوا فإنهم يقتلون. ومن شر المحاربين الخوارج الذين خرجوا على الأمة يضربون برها وفاجرها ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وهؤلاء الخوارج نشأوا في بداية الأمر، وأساس نشأتهم ومؤسسهم الأول وطاغيتهم الأول هو ذو الخويصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، والخروج قد يكون باللسان وقد يكون بماذا؟ بالسنان، يعني بالسلاح. فإنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم ترغيبا لهم في الإسلام وفي الثبات على الإسلام، بل أعطى صفوان بن أمية وغيره قبل أن يسلم تأليفا له، أعطاهم ما رآه في واد بين جبلين قال خذ هذا كله، فقال هذا والله عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى غيره كالأقرع بن حابس رضي الله عنه وبعض المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الثبات على الدين، فاعترض ذلكم الخارجي فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فهم عمر أو خالد بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يخرج من ضئضئه قوم، يعني من أمثاله، من ضئضئه يعني من أمثاله، وقيل من صلبه، لكن الصحيح أن المقصود من أمثاله، يخرج من ضئضئه قوم تخرجون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهو ذو الثدية الذي قتل في موقعة النهروان، قتله علي والصحابة ومن معهم من المجاهدين في موقعة النهروان، وله وصف معين حيث أنه يقال له ذو الثدية أو ذو الخويصرة لأنه مقطوع إحدى اليدين، فلم يبق منها إلا ما يشبه ثدي المرأة يدردر يعني يتحرك، فقتل ذو الثدية، وهي آية نبوية تحققت في عهد من؟ علي رضي الله عنه. وتهلل أو فرح علي رضي الله عنه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يعني يقتلونهم بأنهم على خير، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد وأخبر أنه شر الخلق والخليقة، وأن شر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، وأنهم كلاب النار، وأنهم ما زالوا يظهرون كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم حتى لم يبقى أمرهم خفيا على أحد، لم يبقى أمرهم خافيا على أحد من المؤمنين الخلص. ثم إنهم ظهروا في عهد عثمان رضي الله عنه فتألبوا عليه وقتلوه، ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حيث قتلوا الخليفة الراشد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يشير إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: بشروه بالجنة على بلاء يصيبه أو على فتنة تصيبه. فأيقن عثمان بقدر الله عز وجل حتى إنه منع المسلمين من أن يدافعوا عنه، وعلى رأس الذين كانوا مستميتين في الدفاع عنه علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما. عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك أحد، قال: أثبت أحد فإن عليك من نبي وصديق وماذا وشهيدان. من هو الشهيدان؟ عمر وعثمان رضي الله عنه. علي عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان مجهز جيش العسرة وصاحب الأياد البيضاء والصدقات العظام على المسلمين. عثمان الذي هو من السابقين الأولين إلى الإسلام وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الخلفاء بل ثالث الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يجتمع عليه الأوباش والقتلة، وقبل أن يقتلوه كان صائما وشد عليه سراويله وثيابه حتى لا يتكشف من شدة حيائه، وأغفى إغفاءة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر معنا يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله ولعن الله من أبغضه وقلاه. بعد أن يقتلوه ويمثلوا به يصعد أحد المجرمين القتلة على الجمجمة الطاهرة، جمجمة عثمان، لا يضر على كل حال، لكن صعد عليها قائلا إنه يقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد في سبيل الله أعظم من هذا اليوم. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني حالة مؤلمة، تتخيل تلك اللحظات التي يقتل فيها هذا الخليفة الراشد وما حل بالمسلمين بعد ذلك. حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع فيهم السيف، طبعا أخبر أنه لن يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم بيضتهم. نعم الحرب سجال بينهم وبين الأعداء، لكن القضاء عليهم يكون من من أنفسهم. إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة، وقد حصل انكسر الباب بقتل من؟ بقتل عمر. ووقع السيف في الأمة بقتل من؟ ها؟ بقتل عثمان. وقع السيف بين الأمة، يعني من الأمة أنفسها، بقتل من؟ بقتل عثمان. وانكسر الباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من؟ بقتل عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، أي عمر وعثمان. فانظروا إلى أي حال وصل هؤلاء القتلة. ثم إنهم أيضا لما نجحوا في قتل عثمان رجعوا يطالبون بدم عثمان ليشغلوا المسلمين عن أمورهم، حتى وعن أهم أمورهم وهو جمع كلمتهم. فأخذوا يتكلمون ويطالبون على حد زعمهم بقتل عثمان، بقتلة عثمان. فكثر الهرج ووقعت الوقائع، فحدثت موقعة صفين والجمل وغيرها من المآسي والفتن بسبب تحريض هؤلاء المندسين وتحريض ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي اندس بين المسلمين ليوقع بينهم العداوة. لأن أعداء الدين لما عجزوا عن المواجهة اضطروا إلى العمل الخفي، فأظهر البعض منهم التشيع وهو دعوة حب آل البيت وهم يكذبون، وأظهر آخرون الغيرة على الدين وهم الخوارج، فكفروا مرتكب الكبيرة، وأظهر آخرون التجهم وإنكار صفات الرب سبحانه وتعالى، وأظهر آخرون التشكيك في القدر، وأظهر آخرون الإرجاء والإباحية، وهكذا توالت الفتن وكثرت الفرق، فتعتزل تلك الفرق كلها، ويلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يأتيه أمر الله وهو على ذلك. ثم إن هؤلاء الخوارج ما زالوا يخرجون على الأمة إلى يومنا هذا، وما أشبه الليلة بالبارحة إن لم تكن أسوأ. فقد ظهر في هذه الأيام كثر ظهور الخوارج الذين ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، فجمعوا بين مذهب الخوارج القديم وبين الكذب والتقية. لماذا؟ لأن الخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ ها؟ يرونه ماذا؟ يرونه كفرا، يرونه كفرا، ولكن الخوارج المعاصرين يرونه قربة، فأخذوا يتسترون ويفتون بغير علم، ولهم منظرون ويفجرون ويدمرون بلاد المسلمين باسم الدين، فيستحلون دماء المسلمين وأموالهم، ويخربون بيوتهم بأيديهم، ويخدمون أعداء الإسلام بتوجيهات من مفتين ضالين، إما أنهم يفتون من وراء بعض الجبال والكواليس الذين قبعوا فيها، أو من خلال أبواق إذاعات لهم في بعض الدول الكافرة يتشدقون منها بتلك الفتاوى الضالة المضلة، فنشأ عن هذا وربوا بعض شبابنا في الخلوات والفلوات والبراري، وأقنعوهم بهذا الفكر الخارجي الخبيث الذي سموه جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس، وجهاد في سبيل خدمة اليهود والنصارى والصهاينة، فيستحلون دماء المسلمين ويفجرون هنا وهناك ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله. وهكذا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو أن الأئمة والخطباء وأهل الأقلام أخلصوا لله عز وجل وفضحوا هؤلاء، لأن فضيحتهم يجب أن تكون قبل بيان أحكام اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه لا يجهل أحد عداوة من؟ عداوة اليهود والنصارى، لا يجهل مسلم عداوة الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو شيوعيين أو أيا كانوا وملاحدة، لكن هؤلاء مجهولون لدى كثير من الناس، لأنهم يتحدثون باسم الدين وهم يمرقون منه مروق السهم من الرمية. فيجب أن نغرس في نفوس المسلمين بيان حالهم وتاريخهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين. يغنون ويطلبون الجنة ببعض أغانيهم، وقد سمعتها بنفسي، قبل أن يفجروا وقبل أن يحدثوا، وهم في طريقهم إلى ارتكاب هذه الجرائم يغنون بأغاني وأناشيد يسمونها أناشيد يطلبون فيها الجنة، ويدعون أنهم يزفون الشهيد ويعملون له حفلات خاصة في أوكارهم الخبيثة التي يربون فيها الشباب على غير الملة الإسلامية الصحيحة، بمباركة خفية أو ظاهرة من أعداء الإسلام. نعم، هم يتركون أولئك المفتين يقبعون ويفتون كما يريدون، لأنهم يعرفون أنهم يفرقون شملا الأمة، وهم وإن ادعوا عداوة الكفار فإنهم قدموا خدمة للكفار لم يقدمها أحد. أدعياء الجهاد الذين يذبحون المسلمين سواء هنا أو في الجزائر أو في أي مكان ويسمون هذا جهادا، والله لقد قدموا خدمة لأعداء الإسلام ما قدمها إخوان خدمهم الصهاينة في فلسطين، لأنهم استطاعوا أن يصرفوا المسلمين عن حتى عن قضية ماذا؟ عن قضية فلسطين وغيرها، وأشغلوهم بأنفسهم وصاروا ينخرون في عظام الأمة. فلذلك من هنا تتجلى حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شر الإيش؟ شر الخلق والخليقة. ما سماهم شر الخلق والخليقة إلا لأنهم أخطروا على الأمة من اليهود والنصارى، أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، لأنهم يتكلمون باسم الدين وهم يمرقون منه، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فيجب أن ننبه إلى خطورتهم، وبخاصة الأئمة والخطباء الذين عليهم مسؤولية في أن يبينوا للأمة خطورة هؤلاء القتلة الذين يقدمون هذه الخدمة لأعداء الله من اليهود والنصارى. فلنحذر منهم ومن أفكارهم ومن التستر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، فمن دافع عنهم أو برر لهم أو تستر عليهم أو برر أفعالهم من المنظرين في الداخل أو الخارج، سواء عبر بعض القنوات أو عبر بعض الصحف أو من وراء الكواليس، فإنهم منهم بل شر منهم. حتى القاعدة الذين يفتونهم وهم قابعون في أماكنهم هم من شر الخلق والخليقة، لأنهم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وماذا يقفون وماذا يقولون عندما يوقفون بين يدي الله عز وجل في قتلهم الأبرياء من المؤمنين والمستأمنين والمعاهدين بغير حق، في جرائمهم التي ارتكبوها باسم الدين وهم مارقون من الدين؟ فالقتل من أعظم الجرائم التي نهى عنها الدين، وسمعنا الآيات والأحاديث المخيفة التي تبين أحكام هؤلاء. الموبقة الرابعة ما هي؟ أكل الربا. والربا سواء كان ربا الفضل وهو بيع المبيعات الربوية بطريق التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، بل وحتى الملح بالملح. وجعل بعض أهل العلم القاعدة في هذا أنه كل مكيل وموزون مقتات وإيش ومدخر، فالتفاضل فيه محرم، بل يشترط فيه التساوي والتقابض. وقد لعن رسول الله وكذلك ربا النسيئة، وهم الذين يقرضون المال بفوائد ربوية، أو أنهم أقرضوا شخصا ولم يجعلوا فائدة في البداية، لكن إذا حان الأجل ولم يسدد قالوا إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد. وكلا النوعين محرم، ربا الفضل أو ربا النسيئة. و قد حرم الله تبارك وتعالى الربا. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وإيش وشاهديه، والربا من أخطر التعاملات المالية التي تفسد على المرء ماله، وقد يؤدي ذلك إلى إفساد دينه، لأنه يستمرئ ذلك ويتدرج منه إلى ما حرم الله جل وعلا. والربا من أخطر الأمور، وقد عم في كثير من البلدان وكثير من البنوك التي تتعاطى الربا، فعلينا أن نحذر منها ومن الإيداع منها بفوائد، فإن هذا هو الربا بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: وأول ربا نضعه ربا نضعه ربا عم العباس، وقال ربا وأول ربا أضعه عندما قال: كل ربا فهو تحت قدمي هاتين، وأول ربا نضعه رضا العباس رضي الله عنه. الشاهد أن الربا قد كثر في هذا الزمان وتفاقم الأمر بشأنه، وقل من سلم منه إلا من رحم الله جل وعلا، وكثير من الناس يتحيلون من أجل الوصول إليه. وتذكر يا عبد الله أنك مسؤول عن هذا المال، فيما أنفقته ومن أين اكتسبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. والمال من أين اكتسبه وأين أنفقه، وهو من أسباب عدم رفع عدم إجابة الدعاء، بل تغلق أبواب السماء دون دعوات أكلة الربا. فلنحذر من الربا بجميع أصنافه وأشكاله والتحيلات عليه، لا سيما عند التعامل مع البنوك. وسواء قصدت بذلك بناء بيت أو غير ذلك، وسواء أخذته مباشرة أو دللت عليه أو أعنت عليه. فلنحذر من الربا ما خفي منه وما ظهر، ولنقاطع جميع البنوك الربوية، ولندخل إن شئنا في البنوك الإسلامية أو في الأقسام الإسلامية ضمن بعض البنوك التي أقرأتها الهيئة المسؤولة عن ذلك من هيئة علماء الأمة. فاحذروا من الربا قليله وكثيره، صغيره وكبيره، خفيه وظاهره، احذروا منه كل الحذر. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وناسا يخمشون وجوههم وتقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء أكلة ماذا؟ ها؟ أكلة الربا والعياذ بالله. فلنحذر منه ومن كل عمل مشبوه. وانتبهوا عباد الله إلى التعاملات، لا يقول أن أحدكم هذا مفروض علي أو أنني مضطر إلى ذلك. كان الصحابة أفقر منا ولم يفكر أحد منهم في ماذا؟ لم يفكر أحد منهم في هذه المرابعة بعد أن حرمها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله واحذر من الربا أيا كان، قليلا كان أو كثيرا، فإنه إذا دخل المال قد يفسده ويجعل الإنسان يطمع ويطمع ويطمع كلما مرة يزداد حتى يصبح ماله كله من الربا والعياذ بالله. احذر يا عبد الله من الربا، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك نعم تكن مستجاب الدعوة. لأن الأموال المحرمة مما يحول بينك وبين إجابة الدعاء يا عبد الله. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فانتبه يا عبد الله واحذر من كل شيء مشبوه، لأن هناك متشابهات، واحذر المتشابهات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم شر هذه الجرائم والآثام والموبقات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بدأنا في حديث السبع الموبقات، لأن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكرها في مقدمة المنهيات والكبائر المنهي عنها في باب التحذير، درس التحذير من المعاصي والمخالفات الشرعية. وأخذنا من السبع الموبقات أخطرها وأعظمها خطورة، وهما الشرك بالله عز وجل والسحر، لأنهما صنوان، إذ أن السحر لا يتحقق إلا بعد ماذا؟ بعد الشرك. ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال تعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد تحدثنا عن السحر والكهانة وحكم التداوي عند هؤلاء، عند هذه الأصناف من شر الخلق والخليقة، وأن الله ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والآن ننتقل إلى الثالث، وهو ماذا؟ أكل الربا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الاعتداء على النفس البريئة وإزهاقها بغير حق، وهذا من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله، لأن السحر والشرك متلازمان، ويليهما في الجرم القتل. ولذلك قال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك فإن على ابن آدم الأول القاتل وهو قابيل مثل وزر كل من قتل بعده، لأنه هو الذي سن القتل، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تبارك وتعالى متواعدا القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذلك فإن القتل من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله جل وعلا، والقاتل يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه، فيقابل المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه حتى يلقى القاتل فيقول: يا رب سل هذا لما قتلني. والدماء هي أول ما يقضى فيها بين الخلق، أول ما يقضى في الحقوق، في حقوق الرب في ماذا؟ في الصلاة. وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد ماذا؟ الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفي رواية: المارق من دينه، المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه أو من أمره ما لم إيش؟ ما لم يصب دما حراما. نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك، ولكن ماذا؟ حرمة المؤمن أعظم منك. فالقتل جريمة عظمى، بعض أنواع القتل لا يقبل فيه التنازل لأنه حق لله عز وجل، وإذا كان خاصا لآدمي وليس على غيلة وليس قتل غيلة وهو القتل على المال، فإن ذلك راجع إلى من؟ إلى ولي الدم، إن شاء عفا وإن شاء أخذ بحقه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إلى أن قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما إن كان القاتل قتل حرابة أو غيلة فإنه يقتل حدا لا قصاصا، ولا يملك أحد ماذا؟ التنازل عن هذا الحد، لأنه حق لله جل وعلا، والإمام أن يحكم بما يستحقه المحارب من أمور جاءت في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض والمحاربون إن لم يقتلوا اقتلوا، فالإمام مخير بحسب ما يقتضيه المقام، أما إن قتلوا فإنهم يقتلون. ومن شر المحاربين الخوارج الذين خرجوا على الأمة يضربون برها وفاجرها ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وهؤلاء الخوارج نشأوا في بداية الأمر، وأساس نشأتهم ومؤسسهم الأول وطاغيتهم الأول هو ذو الخويصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، والخروج قد يكون باللسان وقد يكون بماذا؟ بالسنان، يعني بالسلاح. فإنه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم ترغيبا لهم في الإسلام وفي الثبات على الإسلام، بل أعطى صفوان بن أمية وغيره قبل أن يسلم تأليفا له، أعطاهم ما رآه في واد بين جبلين قال: خذ هذا كله. فقال: هذا والله عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى غيره كالأقرع بن حابس رضي الله عنه وبعض المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الثبات على الدين، فاعترض ذلكم الخارجي فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فهم عمر أو خالد بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يخرج من ضئضئه قوم، يعني من أمثاله، من ضئضئه يعني من أمثاله، وقيل من صلبه، لكن الصحيح أن المقصود من أمثاله، يخرج من ضئضئه قوم تخرجون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهو ذو الثدية الذي قتل في موقعة النهروان، قتله علي والصحابة ومن معهم من المجاهدين في موقعة النهروان، وله وصف معين حيث أنه يقال له ذو الثدية أو ذو الخويصرة، لأنه مقطوع إحدى اليدين فلم يبق منها إلا ما يشبه ثدي المرأة يدردر، يعني يتحرك، فقتل ذو الثدية وهي آية نبوية تحققت في عهد من؟ علي رضي الله عنه. وتهلل أو فرح علي رضي الله عنه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يعني يقتلونهم بأنهم على خير، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، وأن شر قتلى قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه، وأنهم كلاب النار، وأنهم ما زالوا يظهرون كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم حتى لم يبق أمرهم خفيا على أحد، لم يبق أمرهم خافيا على أحد من المؤمنين الخلص. ثم إنهم ظهروا في عهد عثمان رضي الله عنه فتألبوا عليه وقتلوه، ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، حيث قتلوا الخليفة الراشد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يشير إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام بشروه بالجنة على بلاء يصيبه أو على فتنة تصيبه، فأيقن عثمان بقدر الله عز وجل، حتى إنه منع المسلمين من أن يدافعوا عنه، وعلى رأس الذين كانوا مستميتين في الدفاع عنه علي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما. عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان بن عفان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك أحد، قال أثبت أحد فإن عليك من؟ نبي وصديق وماذا؟ وشهيدان. من هو الشهيدان؟ عمر وعثمان رضي الله عنه. علي عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان مجهز جيش العسرة وصاحب الأيادي البيضاء والصدقات العظام على المسلمين، عثمان الذي هو من السابقين الأولين إلى الإسلام وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الخلفاء بل ثالث الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يجتمع عليه الأوباش والقتلة، وقبل أن يقتلوه كان صائما وشد عليه سراويله وثيابه حتى لا يتكشف من شدة حيائه، وأغفى إغفاءة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر معنا يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله ولعن الله من أبغضه وقتل وقلاه. بعد أن يقتلوه ويمثلوا به يصعد أحد المجرمين القتلة على الجمجمة الطاهرة، جمجمة عثمان، لا يضر على كل حال، لكن صعد عليها قائلا إنه يقول والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد في سبيل الله أعظم من هذا اليوم. قل هل ننبئكم به بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني حالة مؤلمة, تتخيل تلك اللحظات التي يقتل فيها هذا الخليفة الراشد وما حل بالمسلمين بعد ذلك, حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع فيهم السيف, طبعا أخبر أنه لن يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم بيضتهم. نعم الحرب سجال بينهم وبين الأعداء, لكن القضاء عليهم يكون من أنفسهم. إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة, وقد حصل. انكسر الباب بقتل من؟ بقتل عمر. ووقع السيف في الأمة بقتل من؟ بقتل عثمان. وقع السيف بين الأمة, يعني من الأمة أنفسها, بقتل من؟ بقتل عثمان. وانكسر الباب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من؟ بقتل عمر رضي الله عنهما وأرضاهما, أي عمر وعثمان. فانظروا إلى أي حال وصل هؤلاء القتلة. ثم إنهم أيضا لما نجحوا في قتل عثمان رجعوا يطالبون بدم عثمان ليشغلوا المسلمين عن أمورهم حتى وعن أهم أمورهم وهو جمع كلمتهم. فأخذوا يتكلمون ويطالبون على حد زعمهم بقتل عثمان, بقتلة عثمان. فكثر الهرج ووقعت الوقائع, فحدثت موقعة صفين والجمل وغيرها من المآسي والفتن بسبب تحريض هؤلاء المندسين وتحريض ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي اندس بين المسلمين ليوقع بينهم العداوة. لأن أعداء الدين لما عجزوا عن المواجهة اضطروا إلى العمل الخفي, فأظهر البعض منهم التشيع وهو دعوة حب آل البيت وهم يكذبون, وأظهر آخرون الغيرة على الدين وهم الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة, وأظهر آخرون التجهم وإنكار صفات الرب سبحانه وتعالى, وأظهر آخرون التشكيك في القدر, وأظهر آخرون الإرجاء والإباحية. وهكذا توالت الفتن وكثرت الفرق فتعتزل تلك الفرق كلها, ويلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها, ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يأتيه أمر الله وهو على ذلك. ثم إن هؤلاء الخوارج ما زالوا يخرجون على الأمة إلى يومنا هذا, وما أشبه الليلة بالبارحة إن لم تكن أسوأ. فأخذوا قد ظهر في هذه الأيام كثر ظهور الخوارج الذين ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، فجمعوا بين مذهب الخوارج القديم وبين الكذب والتقية. لماذا؟ لأن الخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ ها؟ يرونه ماذا؟ يرونه كفرا، يرونه كفرا، ولكن الخوارج المعاصرين يرونه قربة، فأخذوا يتسترون ويفتون بغير علم، ولهم منظرون ويفجرون ويدمرون بلاد المسلمين باسم الدين، فيستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويخربون بيوتهم بأيديهم ويخدمون أعداء الإسلام بتوجيهات من مفتين ضالين، إما أنهم يفتون من وراء بعض الجبال والكواليس الذين قبعوا فيها، أو من خلال أبواق إذاعات لهم في بعض الدول الكافرة يتشدقون منها بتلك الفتاوى الضالة المضلة، فنشأ عن هذا وربوا بعض شبابنا في الخلوات والفلوات والبراري، وأقنعوهم بهذا الفكر الخارجي الخبيث الذي سموه جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس وجهاد في سبيل خدمة اليهود والنصارى والصهاينة، فيستحلون دماء المسلمين ويفجرون هنا وهناك ويسمون ذلك جهادا في سبيل الله. وهكذا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو أن الأئمة والخطباء وأهل الأقلام أخلصوا لله عز وجل وفضحوا هؤلاء، لأن فضيحتهم يجب أن تكون قبل بيان أحكام اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه لا يجهل أحد عداوة من؟ عداوة اليهود والنصارى، لا يجهل مسلم عداوة الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو شيوعيين أو أيا كانوا ملاحدة، لكن هؤلاء مجهولون لدى كثير من الناس لأنهم يتحدثون باسم الدين، وهم يمرقون منه مروق السهم من الرمية. فيجب أن نغرس في نفوس المسلمين بيان حالهم وتاريخهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين. يغنون ويطلبون الجنة ببعض أغانيهم، وقد سمعتها بنفسي، قبل أن يفجروا وقبل أن يحدثوا وهم في طريقهم إلى ارتكاب هذه الجرائم يغنون بأغاني وأناشيد يسمونها أناشيد يطلبون فيها الجنة، ويدعون أنهم يزفون الشهيد ويعملون له حفلات خاصة في أوكارهم الخبيثة التي يربون فيها الشباب على غير الملة الإسلامية الصحيحة، بمباركة خفية أو ظاهرة من أعداء الإسلام. نعم، هم يتركون أولئك المفتين يقبعون ويفتون كما يريدون، لأنهم يعرفون أنهم يفرقون شمل الأمة، وهم وإن ادعوا عداوة الكفار فإنهم قدموا خدمة للكفار لم يقدمها أحد. أدعياء الجهاد الذين يذبحون المسلمين سواء هنا أو في الجزائر أو في أي مكان ويسمون هذا جهادا، والله لقد قدموا خدمة لأعداء الإسلام ما قدمها إخوان خدمهم الصهاينة في فلسطين، لأنهم استطاعوا أن يصرفوا المسلمين عن حتى عن قضية ماذا؟ عن قضية فلسطين وغيرها، وأشغلوهم بأنفسهم وصاروا ينخرون في عظام الأمة. فلذلك من هنا تتجلى حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شر الإيش؟ شر الخلق والخليقة. ما سماهم شر الخلق والخليقة إلا لأنهم أخطروا على الأمة من اليهود والنصارى، أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، لأنهم يتكلمون باسم الدين وهم يمرقون منه ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فيجب أن ننبه إلى خطورتهم، وبخاصة الأئمة والخطباء الذين عليهم مسؤولية في أن يبينوا للأمة خطورة هؤلاء القتلة الذين يقدمون هذه الخدمة لأعداء الله من اليهود والنصارى. فلنحذر منهم ومن أفكارهم ومن التستر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، فمن دافع عنهم أو برر لهم أو تستر عليهم أو برر أفعالهم من المنظرين في الداخل أو الخارج سواء عبر بعض القنوات أو عبر بعض الصحف أو من وراء الكواليس فإنهم منهم بل شر منهم. حتى القعدة الذين يفتونهم وهم قابعون في أماكنهم هم من شر الخلق والخليقة، لأنهم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وماذا يقفون وماذا يقولون عندما يوقفون بين يدي الله عز وجل في قتلهم الأبرياء من المؤمنين والمستأمنين والمعاهدين بغير حق، في جرائمهم التي ارتكبوها باسم الدين وهم مارقون من الدين؟ فالقتل من أعظم الجرائم التي نهى عنها الدين، وسمعنا الآيات والأحاديث المخيفة التي تبين أحكام هؤلاء. الموبقة الرابعة ما هي؟ أكل الربا. والربا سواء كان ربا الفضل وهو بيع المبيعات الربوية بطريق التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، بل وحتى الملح بالملح. وجعل بعض أهل العلم القاعدة في هذا أنه كل مكيل وموزون مقتات وإيش ومدخر، فالتفاضل فيه محرم، بل يشترط فيه التساوي والتقابض. وقد لعن رسول الله وكذلك ربا النسيئة، وهم الذين يقرضون المال بفوائد ربوية، أو أنهم أقرضوا شخصا ولم يجعلوا فائدة في البداية لكن إذا حان الأجل ولم يسدد قالوا إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تزيد، وكلا النوعين محرم، ربا الفضل أو ربا النسيئة. وقد حرم الله تبارك وتعالى الربا، قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تبارك وتعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وإيش وشاهديه، والربا من أخطر التعاملات المالية التي تفسد على المرء ماله، وقد يؤدي ذلك إلى إفساد دينه، لأنه يستمرئ ذلك ويتدرج منه إلى ما حرم الله جل وعلا. والربا من أخطر الأمور، وقد عم في كثير من البلدان وكثير من البنوك التي تتعاطى الربا، فعلينا أن نحذر منها ومن الإيداع منها بفوائد، فإن هذا هو الربا بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال وأول ربا نضعه ربا نضعه ربا عم العباس، وقال ربا أول ربا أضعه عندما قال كل ربا فهو تحت قدمي هاتين، وأول ربا نضعه رضا العباس رضي الله عنه. الشاهد أن الربا قد كثر في هذا الزمان وتفاقم الأمر بشأنه، وقل من سلم منه إلا من رحم الله جل وعلا، وكثير من الناس يتحيلون من أجل الوصول إليه. وتذكر يا عبد الله أنك مسؤول عن هذا المال، فيما أنفقته ومن أين اكتسبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، والمال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وهو من أسباب عدم رفع عدم إجابة الدعاء، بل تغلق أبواب السماء دون دعوات أكلة الربا. فلنحذر من الربا بجميع أصنافه وأشكاله والتحيلات عليه، لا سيما عند التعامل مع البنوك. وسواء قصدت بذلك بناء بيت أو غير ذلك، وسواء أخذته مباشرة أو دللت عليه أو أعنت عليه، فلنحذر من الربا ما خفي منه وما ظهر، ولنقاطع جميع البنوك الربوية، ولندخل إن شئنا في البنوك الإسلامية أو في الأقسام الإسلامية ضمن بعض البنوك التي أقرأتها الهيئة المسؤولة عن ذلك من هيئة علماء الأمة. فاحذروا من الربا قليله وكثيره، صغيره وكبيره، خفيه وظاهره، احذروا منه كل الحذر. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وناسا يخمشون وجوههم وتقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء أكلة ماذا؟ ها؟ أكلة الربا والعياذ بالله. فلنحذر منه ومن كل عمل مشبوه. وانتبهوا عباد الله إلى التعاملات، لا يقول أن أحدكم هذا مفروض علي أو أنني مضطر إلى ذلك. كان الصحابة أفقر منا ولم يفكر أحد منهم في ماذا؟ لم يفكر أحد منهم في هذه المرابعة بعد أن حرمها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله واحذر من الربا أيا كان، قليلا كان أو كثيرا، فإنه إذا دخل المال قد يفسده ويجعل الإنسان يطمع كلما مرة يزداد حتى يصبح ماله كله من الربا والعياذ بالله. احذر يا عبد الله من الربا، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما قال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك نعم تكن مستجاب الدعوة، لأن الأموال المحرمة مما يحول بينك وبين إجابة الدعاء يا عبد الله. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام، ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فانتبه يا عبد الله واحذر من كل شيء مشبوه، لأن هناك متشابهات، واحذر المتشابهات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم شر هذه الجرائم والآثام والموبقات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.